السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نتحدث عن قضية من القضايا التي تشغل كثيرا من الناس، والطريق الذي يسلكونه في تلبية هذه الحاجة. الناس شغوفون بمعرفة ما يكون في المستقبل، فنفوسهم تتوق وتتشوف وتهفو إلى معرفة ما يكون في المستقبل من الوقائع والحوادث، وهم في طلبهم لمعرفة ما يكون في المستقبل من الوقائع والحوادث الخاصة والعامة يسلكون مسالك شتى ويطرقون طرق عدة لأجل أن يعرفوا ما يكون في غد. والشريعة المطهرة جاءت ببيان أن المستقبل لا يعلمه إلا الله جل في علاه، فعلم ما يكون في غد ليس لأحد أن يصل إليه، لأنه مما استأثر الله تعالى به، كما قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا البلاغ الخاص، وهو ما يتعلق بالغيب. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات يشمل كل من في السماوات من خلق الله، ومنهم الملائكة الذين خصهم الله تعالى بأن جعلهم على طاعة وعبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض، أي من خلق الله الذين في الأرض، سواء كانوا من الإنس أو الجن أو غيرهم من المخلوقات. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، أي ما يكون من المغيبات التي تكون في المستقبل لا يعلمهن إلا الله جل في علاه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو المنفرد بعلم ذلك. ثم ذكر أعظم ما يتشوف الناس لمعرفته وهو الساعة، قال: وما يشعرون أيان يبعثون، يعني لا يعلمون متى تكون القيامة. ولذلك أغلق الله تعالى الطرق التي يشتغل بها الناس لمعرفة ما يكون في المستقبل. والغيب لا يمكن أن يتوصل إليه إلا من طريق الوحي. ولذلك يقول الله تعالى فيما من به على رسله من إعلامهم بما أعلمهم به من أمور الغيب، قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهو جل وعلا يظهر بعض عباده على ما يكون في مستقبل الأيام وما يكون من المغيبات، لكن ذلك بالوحي، فهو الذي يتولى الإخبار به، وهو الذي يتولى أن لا يزيد المخبر شيئا عما أخبر به من أمر الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا، لئلا ثم يقول جل وعلا: ليعلم أن لا إيش؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحصى كل شيء وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فدلت هذه الآية على أن الغيب الذي تخبر به الرسل غيب متقن لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص، فهو غيب قد أحاط الله تعالى به وبإخبارهم به وبما يكون منهم عند الإخبار، فهو غيب لا يتطرق إليه وهم ولا خلل. وهذا بيان أوثق الطرق التي يستكشف بها الغيب ويعلم بها ما يكون في المستقبل. وأما سائر الطرق الأخرى التي تستكشف بها المغيبات فإنها طرق فيها من العمى وفيها من الجهالة وفيها من التخمين وفيها من الكذب والدجل، ما نهت الشريعة عن النظر إليه. فإخبار المخبرين عن الغيب إذا لم يستند إلى وحي فإنه ضلالة وعمى. والغيب نوعان: غيب يمكن أن يستدل له بمقدمات تعرف به، وهذا العلم به ممكن بمعرفة الأسباب التي يتوصل بها إليه، كعلم متى تغرب الشمس ومتى تشرق الشمس ومتى يقع كذا فيما يتعلق بدخول الفصول وخروجها وما أشبه ذلك، فهذا يعلمه الناس وهو مما يكون في المستقبل. الآن نقول ستغرب الشمس هذا اليوم الساعة الفلانية وستزول الشمس الساعة الفلانية، وهو في مستقبل ما يأتي من الأيام والأحوال، لكن هذا المستقبل الذي يأتي في الأيام والأحوال هو مما يستند إلى أصل وهو ما جرت به العادة. فكما قال الله تعالى: والشمس والقمر بحسبان، فمن أتقن هذا الحساب عرف متى تغرب الشمس ومتى تشرق وما إلى ذلك مما يعرف به الواقع في المستقبل. ومثله أيضا معرفة ما يصلح زراعته في الصيف وما يصلح زراعته في الشتاء، هذا مستند إلى التجربة. لكن فيما يتعلق بالحوادث والوقائع التي تفيد حصول كذا من الحوادث، ولادة، موت، واقعة، كارثة، فوز، نجاح، خيبة، خسار، نصر، هزيمة، غنى، فقر وما إلى ذلك من الوقائع، فهذا لا يمكن أن يعرف بمقدمات، إنما لا يعرف إلا بخبر من لا يتطرق الوهم ولا الخطأ إلى خبره، وهو الوحي الآتي من الله جل وعلا أو الذي أخبرت به الرسل. فما جاء في القرآن مما يكون في المستقبل أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون في المستقبل، هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما ما عدا هذا فإنه ضرب من التخمين، ضرب من الخرص، ضرب من التوقعات التي هي في جملة الافتيات على ما استأثر الله تعالى به. فالله استأثر بعلم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. كل هذه الآيات وغيرها كثير تدل على أن الله تعالى استأثر بعلم الغيب. فمن ادعى علم الغيب فإنه نازع الله ما اختص به، وكل من نازع الله شيئا اختص به فإنه مفتر، معتد، معرض نفسه للهلاك والعقوبة العاجلة من الله عز وجل. ومن أبرز من يتكلم في أمور الغيب الكهان، وهم الذين يتحدثون ويدعون الإخبار بما يكون في مستقبل الأيام والأحوال والزمان. هؤلاء يحدثون بناء على ما يخبرون به من الجن وما يخبرون به من أوليائهم الذين يكذبون عليهم فيكذبون على الناس، وقد يوافق بعض خبرهم الواقع فيظن الناس أن عندهم علما بالغيب ومعرفة به، وهم إنما أخبروا بما أخبروا به عن خرص أو توقع أو عن حدث أو عن ما أخبرت به الجن من مسترق السمع الذين يسترقون السمع فيلقون الكلمة ومعها مئة كذبة فيصدقهم الناس بتلك الكذبة، بتلك الكلمة التي سمعت، فيطوف ويجري على الناس قبول الكذب الكثير بسبب صدق نزر قليل في كلامهم. هؤلاء جاء فيهم جملة من الأحاديث التي بيّنت كذبهم وضلالهم، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يستند إليهم فيما يتعلق بأمور الغيب. وقضية الكهانة والاشتغال بالكهان والإقبال عليهم قضية لا تختص فئة من الناس، بل هي فاشية في جميع طبقات الناس، فتجد الأغنياء والفقراء، تجد المسلم وغير المسلم قد يبلى بهذه الفتنة ويقبل عليها، وكلما ضعف إيمان الإنسان وقل نصيبه من الديانة أقبل على هذه الطرق لاستكشاف ما يكون في المستقبل، وهو إنما يجري في تخمين وظن وخيال لا يدرك وراءه خيرا ولا يصيب به برا ولا فلاحا. الأحاديث الواردة عديدة، نقرأ ما يسر الله تعالى منها ونعلق عليها ونبين الأحكام المتعلقة بإتيان الكهان والأحوال المتعلقة والأحكام المتعلقة بالمجيء إليهم، ثم نجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى في آخر المجلس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
هذه الحديث والآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه القضية، قضية الكهان، هي من أجمع ما يكون من الأحاديث والآثار في بيان حرمة الكهانة وحكم من يأتي إلى الكهان طالبا معرفة المغيبات. فهذه النصوص في شأن الكهان، وهم من يخبر بالغيب استنادا إلى خبر الجن والشياطين من الكهنة، هؤلاء هم الكهان، هو كل من يخبر عن المغيبات فيما يخبر به إما استنادا إلى ما يزعمه من المعرفة بحركات النجوم التي يستدل بها على الوقائع الأرضية، أو استنادا إلى ما يأتيه من الخبر عن الجن الذين يسترقون السمع. وليعلم أن الذين يخبرون عن الغيب لهم أسماء عديدة، فمنهم من يسمى كاهنا، ومنهم من يسمى عرافا، ومنهم من يسمى رمالا، ومنهم من يسمى خطاطا، ومنهم من يسمى منجما، ومنهم من يسمى شيخا، ومنهم من يسمى فقيها. كل هؤلاء إذا اشتغلوا بالخبر عن أمر مستقبل فهم في الحكم واحد، مهما أطلق عليهم الأسماء ومهما وصفوا به من الأوصاف. كل من يشتغل فيما يتعلق بالغيبيات والخبر عن مستقبل ما يقع في الزمان فإنه مندرج وداخل فيما جاءت به النصوص من بيان كذبهم وعظيم الزور والبهتان الذي جاءوا به. فلا يقتصر الحكم على مسمى واحد، لأنه قد لا يسمى الذي يخبر بالغيب كاهنا فينتشر في منطقة أنه فقيه أو أنه عالم أو أنه عارف أو أنه ولي أو أنه صاحب سر أو ما إلى ذلك مما يسمون أنفسهم أو يسميهم به الناس. القاعدة في هذا الباب والأصل الذي ينبغي أن يفهم أن كل من يخبر عن غيب مستقبلي فإنه من الكهان ومن العرافين الذين جاءت النصوص ببيان كذبهم وتحريم المجيء إليهم بأي اسم كانوا وكيفما كانوا. فكل من أخبر عن المغيبات المستقبلية فإنه على هذا النحو. وليعلم أن الخبر عن الغيب المستقبل كما تقدم قبل قليل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خبر مذموم عن المستقبل، أي خبر محرم لا يجوز أن يشتغل به الإنسان إخبارا، ولا يجوز أن يشتغل به تصديقا وقبولا، وهو الخبر المستند إلى النجوم في حركاتها والتقائها وافتراقها، وكذلك الخبر المستند إلى خبر الجن الذين يخبرون بما يكون في المستقبل بناء على ما يسترقونه من الوحي. فالطرق التي يتوصل بها الكهان والمنجمون إلى الإخبار عن الغيب ترجع إلى هذين الطريقين، إما استنادا إلى حركات الأفلاك والنجوم وهذا يسمى التنجيم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في درس بعد غد الحديث عنه بالتفصيل، وإما أن يستند إلى خبر الجن حيث إن الجن يسترقون السمع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واستراق السمع الجن عندهم من القدرة والقوة ما مكنهم الله تعالى أن يركب بعضهم على بعض كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصلوا إلى عنان السماء إلى السماء الدنيا فيستمعون ما تتحدث به الملائكة مما يوحيه الله عز وجل ويقضيه ويقدره. ثم إذا استرقوا السمع أخبر بعضهم بعضا حتى يلقونها إلى الكهان، فما يكون من خبر الكهان عما يكون في المستقبل هو مما يرجع إلى ما استرقته الجن من خبر السماء. لكن هذا الخبر أولا قليل نزر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقيها الجني إلى الكاهن أي وليه من الكهان فيكذب معها 100 كذبة فيصدق بتلك الكذبة، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ويغيب أثر 100 كذبة تنضاف إلى هذا الخبر، فيصدق بتلك الكلمة ويقال ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا وأنه سيكون كذا وكذا فواقع خبره فوافق خبره الواقع فيصدق بتلك الكلمة. هذا هو الطريق الأول من طرق الإخبار بالغيب، أو القسم الأول من أقسام الإخبار بالغيب، وهو الخبر المنهي عن المذموم، وهو الخبر المستند إلى حركات الكواكب والنجوم أو إلى خبر الجن. فهذا كله مما جاءت النصوص بتكذيبه وعدم جواز الاستناد إليه وهو محرم كما تقدمت الأدلة، بل ادعى بل أجمع العلماء على أن كل من ادعى علم ما يكون في المستقبل فإنه كافر، هذا لا خلاف بين العلماء فيه. كل من يقول سيكون غدا موت لفلان أو حياة لفلان أو نصر لفلان أو هزيمة لفلان أو ما إلى ذلك من الوقائع والحوادث التي لا تستند إلى مقدمات جرت بها العادة، فإنه كاذب مكذب للقرآن، لأن القرآن أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا هو القسم الأول من الإخبار بالمستقبل. القسم الثاني من الإخبار بالمستقبل وهو ما يستند إلى التجربة أو إلى الحساب، كالإخبار بأوقات الغروب والشروق والزوال وأوقات الصلوات، والإخبار بالفصول والإخبار بالكسوف وما أشبه ذلك مما يستند إلى حركة الشمس وفق ما أجراه الله تعالى، وحركة القمر وفق ما أجراه الله تعالى، فهذا خبر لا يدخل فيما جاءت به الشريعة من التحذير من من الإخبار بالغيب، لأنه خبر يستند إلى علم ومقدمات جرت بها العادة ومعرفة بحساب يدل على قدرة العزيز الغفار جل في علاه. فإن هذا الانتظام في سير القمر والشمس إلى درجة أن يعرف بالدقة بالثانية متى تغرب الشمس ومتى تشرق، هذا دليل على عظمة الباري المسير لهذه الكواكب، كما قال تعالى والشمس والقمر إيش بحسبان، أي بحساب دقيق لا يختل، فهذا دليل على عظمة الله عز وجل، وليس طريقا لتكذيبه جل في علاه أو ادعاء أن البشر يعلمون شيئا مما يكون في المستقبل مما استأثر الله تعالى به. أما ما يتعلق بمناسبة هذا الباب لما تقدم، تكلمنا في الدرس الماضي عن السحر وعن أنواع السحر، وفي هذا الباب تكلم المؤلف عن الكهان. ما الرابط بين السحر والكهانة؟ الرابط بين السحر والكهانة أن كثيرا ممن يبتلون بالسحر يطلبون علاجه وفكه وحله من طريق الكهان، فيذهبون إلى الكهان ويسألونهم من سحر فلان، أين السحر، كيف يحل هذا السحر، وكل هذا مندرج فيما جاءت به النصوص من التحذير من المجيء إلى الكهان. فإن الشريعة جاءت بنصوص عديدة وفيرة تنهى عن الاعتماد على الكهان والمجيء إليهم وعن سؤالهم، فكل الأحاديث الواردة حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عباس، كل هذه الأحاديث تدور على معنى واحد وهو ما هو حكم المجيء إلى الكهان، بيان حكم أن يأتي الإنسان إلى كاهن فيسأله عن أمر من الأمور المغيبة. أول هذه الأحاديث حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا، وانتبه يا أخي، الآن الاتيان للعرافين يجري على أوجه عديدة وسنتكلم عن أحكامها بالتفصيل بعد قليل، لكن هذا أمر شائع، فمن الناس من يأتي إلى العراف طالبا لكشف الغيب المستقبلي، ومنهم من يأتي إلى العراف طالبا لمعرفة الشيء الحالي الواقع، فقد مالا وقع له شيء يريد أن يسأل عنه، ويأتي أناس إلى الكهان على وجه العبث واللهو، فالمجيء إلى الكهان يأتي بطرق شتى. وقد تقدم قبل قليل أن المجيء إلى الكهان يصدق على كل من جاء إلى من يتكلم عن الغيب المستقبلي بأي اسم كان، لأن الذين يتحدثون عن الغيب المستقبلي بعضهم يرفض أن يسمى بالكاهن، لأن الكاهن جاءت النصوص بالتحذير من المجيء إليه، وبعضهم لا يسمي نفسه عرافا بل يسمون أنفسهم بأسماء تدل على المعرفة وعلى العلم وعلى الخبرة وعلى الإتقان وعلى أشياء تستر وتغطي ما هم عليه من باطل وزور وكذب وافتراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا، والعراف هو الكاهن، وقيل إن العراف هو من يخبر عن الأشياء التي يستدل عليها بمقدمات أو التي تعرف من طريق إخبار من يخبره من الجن، وهي عن غيب ليس مستقبليا إنما غيب نسبي هذا العراف. فمثاله أن يفقد الإنسان شيئا من ماله فيأتي إلى العراف فيسأله: وين أجد المال الفلاني؟ أين أجد الضائع الفلاني؟ فيخبره. هذا الغيب ليس غيبا مطلقا بل هو غيب نسبي، لأن الغيب نوعان: غيب مطلق لا يمكن أن يعرف وهو ما يكون في المستقبل، وغيب نسبي يعرفه بعض الناس ويخفى على بعض. الآن هل نحن نعلم ما الذي يجري في المطاف، عدد الطائفين؟ هذا بالنسبة لنا غيب، لكن لو أن شخصا وقف على المطاف ونظر كثرتهم وقلتهم استطاع أن يعرف هذا، فهو بالنسبة لنا غيب نسبي. هكذا عندما يسرق من الإنسان مال، هل هذا غيب مطلق لا يعلمه أحد من الناس؟ الجواب لا، يعلمه السارق ويعلمه من علم واطلع على السرقة، وقد تعلمه الجن بطرقهم التي يعرفونها وما مكنهم الله تعالى منه من القدرات. فهذا غيب ليس غيبا مطلقا إنما هو غيب نسبي. أما الغيب المطلق فهو الغيب الذي يكون فيما تستقبل من الزمان، ولو بعد لحظة، نحن لا ندري ما الذي سيجري لنا بعد ثانية من الآن، ذاك غيب لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الغيب المطلق. العراف هو من يخبر عن الغيب النسبي، العراف هو من يخبر عن الغيب النسبي، وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن الغيب المستقبلي. وهذا من أوضح الفروق بين العراف والكاهن، على أن من العلماء من يقول لا فرق بين العراف والكاهن، فالكاهن عراف والعراف كاهن، وهذا هو الغالب، أن من اشتغل بالإخبار عن الغيب يخلط، يخبر عن غيب مستقبلي وعن غيب حاضر وعن غيب يستدل عليه بمقدمات، فيختلط الأمر. ولذلك الحكم هنا يشمل المجيء إلى كل من يخبر عن الغيب، سواء كان غيبا مطلقا أو غيبا نسبيا. يقول: من أتى عرافا سأله عن إيش؟ يعني قال له كيف الحال؟ لا، سأله عن أمر يتعلق بمهنته وهي العرافة، سأله عن أمر من المغيبات وليس أي سؤال، إنما سأله عما جاء من أجله مثل هذا ممن يخبر بالغيب، فسأله عن شيء يعني من أمور الغيب. رواية مسلم ما فيه فصدقه، رواية مسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يبين أن عقوبة من أتى كاهنا أو عرافا فسأله مجرد السؤال حتى لو لم يصدق، فإن عقوبته أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لم تقبل له صلاة؟ أي أن الله تعالى يذهب أجر صلاة 40 يوما بسبب هذا الذنب. فإثم المجيء إلى الكاهن وسؤاله يبلغ بالقدر في الميزان أجر صلاة 40 يوما، وصلاة 40 يوما يشمل صلاة النافلة والفريضة، يعني لو صلى ما صلى من الفرائض في 40 يوما وصلى ما صلى من النوافل في 40 يوما فإن أجرها يذهب ويتبدد بسبب المجيء إلى كاهن يسأله أو إلى عراف يسأله. انتبه، ولو لم يصدق، مجرد السؤال عقوبته لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الذي أفاده ما في صحيح الإمام مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المجيء إلى الكهان، من أتى عرافا فسأله فصدق، من أتى عرافا فسأله لم تقبل، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وليعلم أن المجيء إلى الكهان له أحوال، ويمكن أن نصنفها في 4 أحوال لها 4 أحكام، وهي الأحوال المستوعبة لحال من يأتي إلى الكهان. الحالة الأولى أن يأتي أن يسأل الآتي الكاهن أو العراف عن شيء من أمور الغيب ولا يصدقه دون تصديقه، يسأله لكن لا يصدقه في خبره، إنما يسأله ليستشرف ويعرف دون تصديق في خبره، بأن يسأل العراف أو الكاهن عن شيء من أمور الغيب سواء كان غيبا مطلقا أو كان غيبا نسبيا، ثم لا يقبل خبره، لا يقبل خبره ولا يصدقه فيما قال، هذا عقوبته أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ويشمل هذا عدم قبول الصلاة المفروضة والنافلة كما تقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة، وصلاة نكرة في سياق النفي فتعم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من أحوال المجيء إلى الكاهن أن يسأل الآتي الكاهن عن الأمور الغيبية، يسأله لكن لا يقتصر فقط على السؤال، بل يسأله ويصدقه في خبره، هذا مختلف عن الأول. الأول سأل ولم يصدق، وأما الثاني فسأل عن الغيب سواء غيب مطلق يعني ماذا سيكون غدا، أو غيب نسبي، وين ذهبت سيارتي، من سرق كذا، من سحر زوجتي، من حسد ولدي، من فعل كذا من أمور الغيب النسبي، وصدقه في خبره. هذا أخطر حالا وأعظم عقوبة من الأول، هذا الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى كاهنا فصدقه، معنى صدقه أي أنه قبل خبره واعتقد أن ما يخبر به هذا الكاهن مطابق للواقع، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن. وما الذي كذبه مما أنزل على محمد؟ كذب قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن كذب آية من القرآن فقد كذب كل ما أنزل على محمد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، أي لم يؤمن به ولم يقبل ولم ينقد له، فإنه عندما صدق الخبر بالغيب والقرآن دال على أنه لا يجوز تصديق من يخبر بالمغيبات، وأنه قد استأثر الله تعالى بعلم الغيب وأنه لا يعلمه إلا هو، فإنه إذا صدق ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا كفر مخرج عن الملة فيما إذا كان الخبر يتعلق بأمر المستقبل، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا يحصل الآن في بدايات السنوات سواء الميلادية أو الهجرية، يستقبل بعض ضعاف الإيمان وضعاف العقول يستقبلون المنجمين ويستقبلون الكهان، ويقول إيش اللي سيحصل في هذا العام، ما الذي سيحصل هذه السنة من الحوادث، ويأتي هؤلاء بأنواع من الكذب، هذا كفر، والاستماع إليه داخل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. ولهذا هذه البرامج التي يتحدث فيها المتحدثون عن ما يستقبل من الوقائع والحوادث سواء كانت وقائع سنة من السنوات أو وقائع على مستقبل الأعوام، هذا من المحرمات. وأعلم بارك الله فيك أن الإتيان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، لا يلزم فقط الإتيان إليه بالأقدام، الإتيان المباشر، ليس محصورا بهذا، بل يشمل الإتيان الحقيقي والإتيان الحكمي. الإتيان الحقيقي هو أن تذهب إلى الكاهن وتسأله، تقول ماذا سيحصل هذا العام، هل سأربح في تجارتي، ماذا سيحصل لأولادي، هل سأوفق في هذا الزواج، أو ما أشبه ذلك مما يفعله كثير من الناس. هذا إتيان حقيقي. ثمة إتيان آخر وهو الإتيان بواسطة، الذي يتصل بالهاتف على كاهن أو ساحر أو عراف ويقول له ما الذي سيجري في الزمان الفلاني. هذا أتى كاهنا وعرافا، فإن كان أتاه ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن كان أتاه وصدق في خبره فقد كفر بما أنزل على محمد. ومثل أيضا هذا الذي يجلس أمام الشاشة يشاهد برامج الدجل وبرامج التنجيم وبرامج الإخبار عن الواقع، فهذا مثله كذلك إذا صدق، وإذا لم يصدق فهو إذا كان يتشوف إلى معرفة ما يكون في المستقبل ولو لم يصدق، إنما يسمع ويسأل أو يسمع حال السائلين، فهذا شاهد للمنكر. وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. إنكم إذن إيش؟ إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كل هذه صور من الإتيان التي تندرج فيما جاء فيه الوعيد. إذن هذه ثاني صورة أو حال من أحوال الآتين إلى الكهان. الحال الأولى أن يأتي ويسأل ولا يصدق، هذا عقوبته إيش يا إخوان؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحال الثانية يأتي ويسأل ويصدق، هذا ما عقوبته؟ فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا كفر مخرج عن الملة إذا كان خبرا عن المستقبل، وهو كفر دون كفر إذا كان خبرا عن أمر واقع، أمر نسبي، ومما يعلم بخبر الجن أو يستند فيه إلى خبر الجن أو نحو ذلك. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة فهي حال من يأتي فيسأل الكاهن والعراف عبثا ولهوا، وهذا حال كثير ممن يشاهدون هذه البرامج، لا يقصد التصديق لكن يقول نستمتع ونشوف وش يقول وما أشبه ذلك. هذا شهود للمنكر، وهذا على خطر أن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولا ريب أنه إن فعل ذلك فقد تلبس بمحرم، لأن التلبس بالمحرم ولو كان عبثا ولهوا لا يجوز، وصاحبه مؤاخذ على فعله. هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يكون السؤال على وجه الله والعبث وتضيع الوقت، وخلنا نشوف ايش يقول. ومثل أيضا ما يفعله بعض الناس من طرق الاستكشاف للمستقبل، كان يلعب مثلا، وهذا موجود في بعض اللعب، إما باختيار أرقام أو بغيرها من الطرق التي يجري فيها لعب، ثم يقول له بناء على اختيار الرقم الذي اختاره: أنت ستتزوج، أنت ستربح، أنت ستنجح في عملك، مما يتعلق بالإخبار بالمستقبل. كل هذا مندرج في التحذير من الإخبار بالغيب الذي جاءت به النصوص في النهي عن الإتيان للكهان والعرافين. أما الحال الرابعة فحال من يأتي ويسأل الكاهن أو العراف لبيان كذبه وكشف تزويره وضلاله، فهذا عمل صالح يؤجر عليه صاحبه، لأن هذا السؤال لا يتضمن تصديقا ولا يتضمن إقرارا بهذا الزور ولا يتضمن قبولا له، بل هذا حقيقته السعي في تكذيبه وفضحه. وقد جرى هذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ابن الصياد، حيث إن ابن الصياد كان يخبر بمغيبات تكون في المستقبل، فشاع أمره وانتشر، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال: ما ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما قال له: أتؤمن أني رسول الله؟ قال: أنت رسول الأميين. فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره ليبين كذبه، فقال: ما خبأت لك، يعني أخفى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه، فسأله: ما الذي خبأت لك؟ والتخبئة هي إخفاء لشيء في النفس ويكشف عنه بمعرفة الكاهن الذي له من الجن والأعوان من يخبرونه بما في الضمير كما تقدم قبل قليل. فقال: الدخ الدخ. ابن الصياد قال: الدخ الدخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زور في نفسه الدخان، الكلمة التي خبأها الدخان، فلم يتمكن هذا العراف هذا الكاهن من أن يخبر بكمال ما خبأ النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، فقال: اخسع عدو الله فلن تعدو قدرك، إنما أنت من إخوان الكهان. وهذا يدل على أن سؤال الكاهن لبيان كذبه وكشف تضليله وتزويره وبيان ضلاله للناس هو من العمل الصالح الذي يؤجر عليه الإنسان. إذن أحوال المجيء إلى الكهان لا تخلو ولا تخرج عن هذه الأربعة هذه الأربعة مقامات أو هذه الأربع أحوال. الحال الأولى أن يأتي ويسأل دون تصديق، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. الحال الثاني أن يأتي ويسأل ويصدق، هذا يصدق عليه قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. الحال الثانية أو الحال الثالثة أن يأتي ويسأل لكن لله والعبث، لا للتصديق ولا للقبول، لكن لهوا وعبثا، فهذا متلبس بمحرم. أقل أحواله أنه أتى من عظائم الأمر ما يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى منه، وقد يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الرابعة من أحوال المجيء إلى الكهان وسؤالهم سؤال من يقصد بسؤاله بيان كذب الكاهن وبيان زوره وبيان ضلاله وكشف تزييفه وخبثه، فهذا من العمل الصالح وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمران بن حسين، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ثم قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا يضاف إلى ما تقدم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة في التحذير من الإتيان إلى الكهان. فالمقصود منه هو بيان حكم المجيء إلى الكهان وسؤالهم، ومثله حديث عبد الله بن عباس. فهذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن براءته ممن فعل هذه الأمور أو واحدا من هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول التطير، وسيأتينا بيانه وأحكامه إن شاء الله تعالى فيما نقرأ في دروسنا هذه الأيام إن شاء الله تعالى. التطير وهو التشاؤم إما بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم. من تطير أو تطير له، أو يعني طلب التشاؤم من أحد تطير له، سواء باشر ذلك بنفسه أو تطير له أحد، هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقد تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. الثاني ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البراءة منهم، من ادعى علم ما يكون من الحوادث المستقبلية. وليس منا من تكهن، أي أخبر بما يكون في المستقبل، أو تكهن له أو أخبره أحد، طلب من أحد أن يخبره بما يكون في المستقبل. الثالثة وليس منا من سحر أو سحر له، من تعاطى السحر بنفسه أو طلب من يسحر له ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذه الأمور الثلاثة المتقدمة ببيان حكم من أتى الكهان فقبل ما قاله من الأخبار وأنه قد كفر بما أنزل على محمد. ختم المؤلف رحمه الله أحاديث الباب بذكر الفرق بين العراف والكاهن، فنقل عن البغوي التفريق بين العراف والكاهن، فقال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. إذن هذا يخبر عن غيب نسبي، هذا الفرق الأول، أن العراف هو الذي يخبر عن الغيب النسبي، وقيل هو الكاهن، يعني لا فرق بين العراف والكاهن، هذا قول ثاني من أقوال أهل العلم. وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن الأمور المغيبة في المستقبل. إذن القول الأول في التفريق بين الكاهن والعراف أن العراف يخبر بالغيب النسبي الذي يستدل به يستدل عليه بمقدمات، وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن الغيب المستقبلي. وقيل لا فرق بين الكاهن والعراف، وقيل في العراف إنه الذي يخبر عما في الضمير كما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الصياد عندما قال خبأت لك خبيئة أو خبئا، يعني أمرا زورته في نفسي فأعلمني به. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. طيب ما الفرق بين هذه الأسماء إذا كان هؤلاء كلهم شيء واحد وهم في 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 في, في معنى واحد؟ ما الذي فرق بينهم في الأسماء؟ الذي فرق بينهم في الأسماء هو طريق الوصول إلى الغيب. فالمنجم يخبر عن الغيب بالنظر إلى النجوم، والكاهن يخبر عن الغيب من طريق الاستعانة بالجن واستخبارهم. ولذلك قال ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ثم ختم المؤلف رحمه الله ما ذكره من الآثار في شأن الكهانة بما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في قوم يكتبون أبا جاد، أي يكتبون هذه الأحرف حروف أبا جاد، وهي حروف يكتبها العرب ويعطون لكل حرف عددا، فالألف واحد والباء اثنان والجيم ثلاثة وهلم جر، فكل حرف له عدد، ومن خلال هذه الأعداد يزعمون معرفة الآجال، معرفة الأعمار، معرفة الوقائع والحوادث وما أشبه ذلك. عبد الله بن عباس يقول في قوم يكتبون أبا جاد، أي يكتبونها لمعرفة الغيب ويستدلون بها على الوقائع والحوادث وينظرون في النجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي ليس لمن فعل شيئا من ذلك نصيب عند الله عز وجل. واعرف أنه إذا نفي النصيب في الآخرة عن أحد فإن ذلك دليل على أن ما أتاه وما فعله كفر، وذلك أن نفي النصيب بالكلية في الآخرة لا يكون إلا لكافر والعياذ بالله. ومنه قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي له ليس له نصيب في الآخرة. وهذا استدل بها العلماء على أن السحر منه ما هو كفر بواح يخرج به صاحبه عن دين الإسلام، لأن الله تعالى نفى عنه كل نصيب حيث قال جل وعلا ما له في الآخرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وبهذا يتبين أن الكهانة من أعمال الدجاجلة ومن أعمال أهل الشر والفساد، وأن الغيب المستقبلي لا طريق لمعرفته إلا من خلال الوحي، والوحي إما أن يكون عن خبر جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما فيما أخبر به من كلام الله أو فيما أخبر به مما أوحاه الله تعالى إليه في سنته صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني لمعرفة ما يمكن أن يكون في مستقبل الأيام وهو جزء من الوحي الرؤيا، الرؤى والمنامات يعرف بها ما يكون فيما يستقبل الإنسان من الحوادث والوقائع. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يوشك أن تصدق رؤيا المؤمن، فلا يرى رؤيا إلا وتقع كما رآها كفلق الصبح. وهذا من طرق الإخبار بالغيب المستند إلى وحي، فإن المنامات والرؤى إذا كانت ليست من الشيطان فإنها من طرق العلم بما يكون في المستقبل. ما عدا هذين الطريقين فإنه لا سبيل لمعرفة ما يكون في المستقبل. وإذا نظرت في هذين الطريقين وجدت أنهما يرجعان إلى شيء واحد، وهو إيش؟ ما هو الطريق الذي ما هو الشيء الذي يرجع إليه القرآن وحي النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يراه الإنسان في المنام؟ الجامع لهم أنهما وحي من الله عز وجل، فهو جل وعلا الذي يوحي لعباده بما يكون مما يكون في المستقبل. فالرؤى من الله عز وجل وهي وحي جزء من 46 جزءا من النبوة. وأما القرآن والسنة فهما خبر من لا ينطق عن الهوى. لكن هل هما في المرتبة سواء؟ الجواب لا، الرؤى دون الوحي بكثير، لأن الرؤى يحتمل أن تكون من حديث النفس، ويحتمل أن تكون من الشيطان، وإذا كانت من الرحمن فإنه يحتمل أن يخطئ العابر في تعبيرها وتفسيرها فيظن أنها تعني كذا وهي خلاف ذلك. ومن أمثلة الخبر بالمستقبل المستند إلى الرؤى ما قصه الله في قصة يوسف في رؤيا الملك، لما رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، طلب تفسير الرؤيا ففسر: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. هذا خبر عن مستقبل يستند إلى إيش؟ إلى رؤيا. لكن هذا التعبير الذي عبر به يوسف عليه السلام هل كان تعبيرا مقطوعا به؟ الجواب أن يوسف علمه الله عز وجل، لكن مع ذلك عندما فسر للرجلين اللذين رأيا ما رأيا في السجن وأخبراه قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، هل هذا كان عن يقين؟ خبر عما سيكون في المستقبل، لكن لم يكن يقينا، بل كما قال الله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما. فالتعبير ظن، وبما أنه ظن قد يكون ظنا صادقا صحيحا وقد يكون ظنا غير صحيح. ففرق بين الوحي الذي يستند إلى الكتاب والسنة، هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد إذا فهم على الوجه الصحيح. وأما ما يتعلق بالرؤى والمنامات فإن ما كان منها صحيحا قد يخطئ العابر في تفسيره فيظن أنه سيقع كذا ولا يكون في الرؤيا ما يدل على ذلك. هذا ما يتصل بقضية الكهان وما يتصل بما يتعلق بهذه المسألة من أحوال وأحكام. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يعيذنا وإياكم من شر طوارق الليل والنهار، وأن يحفظ ديننا وأن يثبتنا على الحق والهدى.